أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين. اليوم حديثنا حول الترتيب بين أعمال منى. الرمي والحلق والذبح، الترتيب هو بس ما يوصل الإنسان إلى منى يرمي جمرات. يقال لكل شيء تحية، وتحية منى رمي الجمار. هذا كلام قد يكون صحيحا. على أي حال، أول عمل في منى هو رمي الجمار، رمي الجمر، جمرة العقبة. وبعد إذن يتم الذبح، ومن ثم الحلق. لكن هذا الترتيب أصبح الآن مكلفا. لماذا؟ لأنه الجمرات في الطرف الجنوبي من منى، وسابقا المذبح كان في الطرف الشمالي، الآن رايح إلى عاصم مكان بعيد، والناس يبقى في الإحرام إلى أن يذبحون أو يذبح عنهم. هذا شيء. سنين الماضية كانت عندنا مداولات وحوار في الموضوع، إلى حصلنا على بعض الروايات التي تدل على أنه إذا اشترى الإنسان الهدي، بعض الروايات تعبيرها وزنت الدراهم، بعضها قمضت الهدي خليته في بيته، بعض الروايات إذا اشتريته كذا رواية فقد بلغ الهدي محله. هذا التعبير فقد بلغ الهدي محله يعني يجوز لك أن تقصر أو تحلق وتطلع من الإحرام. بعض العلماء السابقين حملوا ذلك على صورة النسيان أو صورة الكذا، سأقرأ، لكن روايات هم متضافرة وهم صحيحة وهم تحل مشكلة. أهم شيء إني المشكلة حادة في المجتمع. ولذلك أفتينا سابقا بأنه إذا شخص وكل الشخص آخر، قد يكون هو الحكام أو رئيس الحملة، بأنه أعطى فلوس وقال هذا، ذاك اشترى مقدار قطيع من الغنم لكل واحد واحد، الأفضل أن يسميهم بدون ذلك. كان بالتالي معروف الأغنام لهذه الطائفة، لهؤلاء البشر، فهذا يكفي لأن فقد بلغ الهدي محله. سنقرأ الروايات في الباب العامة والروايات الخاصة في هذه المسألة شديدة الابتلاء، باعتبار الابتلاء الناس به. بالإضافة إلى روايات أخرى، هم يمكن بعض الروايات نقرأها اليوم. عدة مرات الأئمة سلام الله عليهم استشهدوا بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجهم، أنه عند حجة الوداع ربما حسب الظاهر الناس ما كانوا يعرفون الحج، وإلى الآن لأنه الحج ما يتكرر عادة بالعمر برا، والشخص اللي يجي الحج الزحام والسفر والمشاكل الأخرى يصعب على الإنسان أنه في الحقيقة يؤدي المناسك كما ينبغي. يجاور النبي، واحد قال أول حلقت، واحد قال أول ذبحت، أول قال أول طفت، أول كذا، النبي كلها يقول لا حرج لا حرج لا حرج، استدلال الأئمة عليه الصلاة والسلام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أكو نوع من التسهيل في الحاج بسبب الظروف المحيطة. في بعض الأحيان في الحاج، أنا كنت أفكر أنه الحاج الجهاد الأصغر، شفت له بعض الأحيان ما يقل عن الجهاد، لأن يعني الجهاد أنت تقتل واحد قدامك، أما الحاج لازم تعرض نفسك لصعوبات، يمكن تموت خلال هذه الصعوبات من الحر هو العام الماضي، كذا إنسان ماتوا بسبب الحر يمكن 900 واحد أكثرهم كانوا مصريين مع الأسف، وقسم آخرين هم كانوا وياهم. الحر يقتل، الزحام يقتل، الحريق، كذا سنة صارت حريق حرائق في منى لا أقل حسب ما أتذكر، وسائر الأمور غير فلذلك في نوع من التسهيل لازم احنا نعرف هذا الشيء، أنه علمان رضوان الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الباقين كانوا يؤكدون أيام اللي كانت الجمرة فيش نصب ويضربون على الجمرة وتزاحم وموت، مو تزاحم عادي، تزاحم وموت. يقال بعضهم قال أن حماة الله العظمى السيد الحكيم إجى بسيارته، بسيارة جابوه يوم الجمرة نزل وسبع حصيات بيجا 1 2 3 4 5 ضرب وركب سيارة، قال سيدنا ما صار، قال هذا هو جمع عليه، قال له هذا ما صار، ما قال هذا هو، هذا هو باعتبار السيد مرجع يعرف الحقائق، يعرف الأدلة، يعرف الجمرة، مو معناته أنه يضرب بالشكل اللي يضربه بالشكل اللي يضرب. إذا ضربت الحجر الأكبر مثلا، من السائل كان يقولها، إذا ضربته أنت ضربت واحد آخر هم ضرب، بس الحصوائي مالته كانت أسبق من ضربت على حصوائتك وصارت مياتمة، هذا شنو حكم الشرعي؟ أنا ما شايف أنا الشكل، هي مسافة مترين وديش الحصوة أقوى من هاي الحصوة وتضرب، يعني هالأمور هذه نويت ما نويت شنو نويت دايخين دوخة مو طبيعية. لذلك يمكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام من قبلهم النبي أعطي فرصة، لا حرج لا حرج لا حرج، هذه الروايات نقراها ونستفيد منها. رواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قبل أن حلق راح زار، تدري موجة ناس، ناس يجون هو وياهم رمى وذبح ومشى وياهم بس ما حلق. قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، يعني إذا نسى ما يخالف بس ما يسى. ثم قال، هذا كلام شاهدنا، هذا كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج لا حرج. رواية أخرى قرأناها أمس، في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال لا بأس، قال أجزأ عنه. الرواية أخرى أيضا مثل الرواية الأولى، جعلت في ذاك عن أبي جعفر الثاني، جعلت في ذاك أن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة قبل، رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح، هذا كأنه كان مطروح. أنا أذكر أيام زمان اللي حجاج مقيدون بأنه يحلقوا، لا يحلقوا إلا بعد أن يذبحوا، أذكر أنه قضية يعني من الجمرات إلى المذبح ازدحام واصل ساعتين تمشي هناك هناك، وعاد بعضهم هم نفس المكان عادة كانوا يحلقون ما يجون جمرة، بس بعدين روح بيته، يعني فد شيء إضافي. جعلت في ذاك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر، أو لما كان يوم النحر، إذا قلنا كان رسول الله يوم النحر، لا كان تام يوم النحر، أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا قبل أن نذبح، فلم يبقى شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج. أي كلمة لا حرج إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الآية وردت في سورة الحج، آخر سورة الحج هذه الآية، يعني قضية الحرج ونفي الحرج هي قضية سورة الحج، وأيضا في سورة أخرى بمناسبة الوضوء والتيمم. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. أي رواية هي صراحة، صراحة أنه قضية أنه نعرف أنت عندك هدي وتذبحه هسه شوي قبل شوي بعد، مو مهم حسب هذه الآية. رواية أخرى عن ابن الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله فقد بلغ الهدي محله. رواية أخرى قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق. هذه الروايات واضحة، ما به لبس. أما المحدث الحر العامري صاحب الوسائل الشيء يقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح. يعني ما أدري شلون هذا الحمل شلون. ثم قال: وقد عمل بعض الأصحاب بظاهره، فيبدو أن هناك من علمائنا من عمل بهذه الروايات، فهي الروايات مو شاذة حسب اعتراف صاحب وسائل الشيعة، ويقول يأتي بعض الروايات بهذا المفهوم. فإذن بداية الحكم الشرعي الأصلي هو أن يكون الحلق بعد الذبح. حسب هذه الرواية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد المسي، شو يمر المسي على رأسه، ليش يسوي الشكل؟ لأن الله تعالى يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية واضحة، الهدي قبل الذبح، ولكن الإمام وسع كلمة المحله، إذا اشتريت فقد بلغ الهدي محله. رواية أخرى: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء. رواية أخرى سألت عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بس، وليس عليه شيء ولا يعود الله. في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، الإمام قال: لا بأس، قد أجزأ عنه. فهذه الروايات ممكن أن نعمل بها، وممكن أن لا، نقول لازم إحنا نكون عندنا تواصل بين الوكيل اللي يروح المعاصم ويذبح وبين هذا. ليش؟ لأنه الحلق يجب أن يكون أيضا، أو ينبغي أن يكون حسب روايات مختلفة، في منى. وإذا واحد يروح هو المعاصم وبعدين يرجع، هو هذا أمر حرج، جدا حرج، مثل ما قال سماحة الشيخ: المعاصم في الجنوب الغربي من مكة المكرمة، بينما منى في شمال مكة، منى في الشمال وعاصم في الجنوب الغربي من مكة. الشيخ جاي بس حسب الخريطة الموجودة. اللهم صل على محمد. إذن هاي نقطة، وبالمناسبة إحنا نريد أن نثير فكرة أنه الحمد لله هناك بحوث معمقة وجدية في مسائل الحج عند فقهائنا حفظهم الله، بس أنا عندي اقتراح في أمور كثيرة منها بحوث الحاج في الأمور المتغيرة، يعني في مسائل الظروف حتى تتحكم بها لابد أن تكون مراكز دراسات ملحقة بالحوزة العلمية، يقدمون للعلماء دراسات فيما يرتبط بالظروف، يعني كل حش فد يوم قضية المسعى، فد يوم قضية المطاف، المطاف الآن يمكن أن نبحث هذا الشيء في بحوثنا القادمة في الطابق الفوق، السعي في الطابق العلوية أو في الطابق التحت، الآن أكو سعي حسب الظاهر في الطابق كان هيك الآن ما أدري، طابق تحت أكو وطابق ثلاث طوابق فوق الأول والثاني والسطح، ويمكن ذبح إذا تغيرات جغرافية صارت في مكة المكرمة، يعني مثلا من عوفد واحد يعني يقعد بسيارة، سيارة سابقا كانت هناك سيارات مخصصة للحجاج الإيرانيين غير مثقفة كانوا يركبون فيها ممتاز، بس منعوها في المرة. قضية الجمار أيضا، الجمار كان شكل الآن 16 شكل آخر كليا اختلف عن الشكل الأول، ففي مثل هذه الأمور يكون هناك مراكز دراسات يدرسون يبحثون ويقدمون حصيلة دراساتهم للمراجع والمجتهدين ويبحثوها ويعطون فتاوى واضحة فيما يرتبط بالحجاج اللي كلهم كانوا فيه. كان في واحد صديق الله يرحمه توفى، جاب واحد إيراني يمي، الإيراني سأله وبعدين سألني قال أنا ما في أطوف مع هالزحمة، أروح الطابق الفوق أطوف. قلت لبعض الفقهاء يقولون إذا المطاف فعلا، بعض الفقهاء ذاك اليوم كان رحمه الله يرحمهم ازدحم المطاف، يعني فوق يطوف ومثل تواصل مع الجو يصير نفس يجوز فوق. هذا قلت له هذا ذاك قلنا قال شو السيد هم يقول ما يجوز ما يقدر يقول غير ذلك، مع انه قلت له انا بوضوح قال له شو السيد هم يقول ما يجوز. وعندهم هاي النقطة معينة انه يعني تثقيف الحاج ايضا مسألة، تثقيف الحاج قبل الحاج بأشهر، وانا بينت هذا لمسؤول الحاج في العراق وكذلك في إيران أنه يجب الحاج يتثقف، بس ممكن تشكيل معاهد خاصة للحجاج يشرف عليها العلماء، الحاج يروح هناك ويأخذ شهادة أنه يعرف مسائل حساسة أساسية فيما يرتبط بالحاج تروك الإحرام نية، ومن ثم المسائل الأساسية في حكمة الحاج، الحاج حكم مو فقط بأحكام، حكمة الحاج ليش هنروح. أنا أذكر في منى كان عندي محاضرة مع مجموعة كبيرة من زوار الخليجيين، تحدثت معهم حول رمي الجمار، قصة النبي إبراهيم وقصة الشيطان قصة. ثم تحدثت آخر الحديث عن مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه، هناك أولا النبي إبراهيم أراد أن يذبح ابن الله ما خلاه، بس في كربلاء غير الجمار هالشكل، كان في ضجة في البكاء والنحيب في الحجاج، بحيث أنه صار عندهم وضوح رؤية فيما يرتبط بالحاج بشغلهم. فإحنا نقترح أن تكون قبل الحاج، يمكن في الواحد السنة يطلع اسمه 6 أشهر 3 أشهر دورات مكثفة حول الحاج. بس من الأمور اللي مؤسفة جدا ما أدري شلون أعالجها أنه الحاج ما يصير نصيب واحد إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيه، يعني يصعب عليه. إيه كان قاعد واحد يمي في الطيارة إلى الحج يحكي وياي كبير في السن، شفت هذا معتاد، معتاد على المخدرات اللي جايبه الحج، شو يحكي شو ينام. هذا يعني مثل هذا جيبوا الحاج، هذا شو يستفيد؟ جيبوا شاب في كل عمره. ولذلك وهذا اقتراحي، مسؤول الحج الإيرانيين الله يحفظهم قالوا لي سيدي شو نسوي؟ احنا الآن 800,000 إنسان عندنا مسجلين اسمهم، من شو اسمه، واحنا كل سنة 80, 84, 88,000 ما نقدر أكثر، ومو 800,000 شو نسوي؟ قلت له خلوا كل سنة 10% لأقل من الحجاج، يجي من الشباب حتى يروحون يفيدون هالأمة. هذا زوال الإمام الحسين شايبه، الحاج شايبه، المعتمرين شايبه، شايبه على رأسي، بس الشباب وينهم؟ وصلى الله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.